بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله. قال فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، لا يصح البيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وذروا البيع، فلا يصح البيع بعد النداء الثاني، فخرج بذلك النداء الأول، فإن النداء الأول يكون قبل دخول الوقت بنصف ساعة بثلاثة أربع ساعة، وهذا لا يحرم البيع، إنما الذي يحرم البيع هو ماذا؟ الذي يحرم البيع هو النداء الثاني، هو المراد بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا هو النداء الثاني. ويصح النكاح وسائر العقود، يعني عدا البيع يصح النكاح وسائر العقود وهذا محل خلاف بين أهل العلم، أنه هل يبطل العقد بعد النداء الثاني أي عقد، ولو كان هذا العقد عقد نكاح، أو أن هذا خاص بالبيع فقط. الذي نظر إلى النص قال هذا في البيع، والذي نظر إلى العلة قال هذا في كل العقود، لأنها مما تمنع عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الحضور إلى صلاة الجمعة. وهذا هو الصواب، أن يقال بأن هذه العقود منهي عنها بعد النداء الثاني، إلا لمن لم تلزمه الجمعة. فلو امرأة تبيع إلى امرأة بعد النداء الثاني لا يدخل ذلك في النهي، أو لو مسافر يبيع هذا ما يلزمه النهي، إنما هذا ممن تلزمه الإيه؟ الجمعة. ولهذا قال: ممن تلزمه الجمعة، خرج بذلك من لم تلزمه الجمعة، فمن لم يلزمه الجمعة لا يحرم عليه. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، من البيوع المنهي عنها أيضا، لا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، لأن هذا وسيلة إلى المحرم، ولو كان بيع العنب في نفسه حلالا، لكن لمن يتخذه خمرا هذا حرام من باب تحريم الوسائل. ولا سلاح في فتنة، لأن ذلك أيضا وسيلة إلى محرم والوقوع في الفتنة، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة، إنما إذا كان في جهاد المشروع هذا حلال، واحد يبيع أو يجهز غازيا في سبيل الله هذا حلال، هذا حلال. ولا عبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، كذلك العبد المسلم ما يباع للكافر، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، إن أسلم في يد الكافر أجبر على إزالة ملكه، لأنه ليس له أن يمتلك المسلم. ولا تكتم كتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما، يعني صارت بيعتين في بيعة، صارت معاملتين، قال صح في الكتابة وفي نسخة في المكاتبة من جمع بين بيع وكتابة، يعني بيع ومكاتبة، فإن المكاتبة عقد والبيع عقد، أو بيع وصرف، صرافة وهي نوع من أنواع البيوع أيضا، وبيع صح في غير المكاتبة ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول من اشترط سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لأن هذا داخل في النجش، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فينهى أن يحرم أو يحرم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. فإن بعتك أنا سلعة بعشرة، لا ينبغي الواحد أن يأتي ويقول مثلا أنا أعطيك فيها إحدى عشرة، أو يأتي المشتري ويقول عندي بتسعة، فهذا حرام لأنه من النجش، وشراؤه على شرائه كذلك، كما مثلنا كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه، وهذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. فإذا ركن أخوك ببيع لآخر فلا تتدخل سواء بالشراء أو بالبيع، هذا يحرم، وإنما هذا رزقه، ومثله الخطبة، ومثل أي عقد إذا ركن إلى أخيك فلا تتدخل في هذا لتفسد العقد بين أخيك وبين من باع له أو بين من اشترى منه. لا المزاد، لا، لأن المزاد أصلا لم يركن فيها إلى واحد، إنما أنت تساوم تؤدي سعرا والآخر يؤدي سعرا، ما ركن لواحد، أين الحق لك أو له؟ نعم. ومن باع ويبطل العقد فيهما، أي إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه يبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. إن باع ربويا بنسيئة، ربوي على صنف ربوي، قمح بقمح أو شعير بشعير أو ملح بملح أو ذهب بذهب، إن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. ما معنى ذلك؟ احنا عندنا يلزم في بيع الأصناف الربوية ايه؟ التقابض في المجلس والتماثل إذا كان من جنس واحد. طب ما معنى من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع بنسيئة؟ باع ربو بنسيئة، ها؟ تاني
يعني بقى صنف ربوي قام في مسجد بمال وقال له المال زمن كذا، يعني استداد المال ورد له صنف ربوي اخر، فصار صنف بصنف مع النسب، هذا اللي حصل.
حتى ولو لم يسبق اتفاق، حتى لو لم يسبق اتفاق،
ولو لم يسبق،
يعني اذا جاء عند السداد وقال انا ساعطيك مثلا شعيرا او ساعطيك ثمرا مقابل المال واعطوه فورا، ما في اتفاق عند السداد كما ذكرت، انت ذكرت كده ان عند السداد يعطيه مقابل هذا مكان المال يعطيه. طيب
عند السداد
هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. يجوز بغير حيل، انه ايه
لو اضطر لي انا عند الحاجة.
قال ايه
اجل، يقول ليس معي مال اسدك بصمت فيه
طيب ما هو ده اللي قالوا عادي. الجواب بقى السؤال بقى هل يصح هذا؟ ليه ما يصحش؟ ايوه بس هو اختلف الجنسان هنا. هو باع التمر بمال، لو باع تمرا بتمر او تمرا بشعير يعني بيشترك في نفس العلة، هذا لا يجوز النسأ فيه مطلقا. لكن ان باع بنسيئة واعتاض عن ثمنه اللي هو المال، ما لا يباع به نسيئة، او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجوز. ايوه ما هو التقابض هذا اذا كان الجنس او العلة، لا اختلف الجنس والعلة. عند بقى الرد قال انا ايه سأرد، ما عندي مال، انا اردك سلعة اللي هي ربوية، يجوز هذا؟ نقول يجوز هذا بشرطين. الشرط الاول الا يقع حيلة، يكون حيلة اصلا. الشرط الثاني ان يتم التقابض في نفس المجلس. ان يتم التقابض فين؟ يعني تسدد الأرض أو تسدد بالتمر أو تسدد بكذا في نفس الإيه المجلس. بتقول شو طب أنا ما معيش فلوس دلوقتي، خلاص أجيب لك قمح، طب بكام القمح؟ يبقى مثلا القمح ده بأردبين، خلاص لما ضم يبقى عدنا إلى نسق إيه إلى نسق آخر. لا يكون في نفس المجلس. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعض قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. نعم، لأنه انتفى الإيه؟ انتفى المحظور. قال باب الشروط في البيع، منها القسم الأول صحيح. الشروط في البيع سبق قلنا إن فيه فرق بين الشروط في البيع وإيه وشروط البيع. سبق معنا شروط البيع، هذه الشروط في البيع. إيه الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟
شروط البيع وضع الشارع
بين المتعاقدين. هذه الشروط على قسمين، صحيحة وباطلة أو فاسدة. والصحيحة على قسمين، صحيحة لمصلحة العقد كالرهن مثلا، كالرهن فهو توثيق العقد، أو صحيحة في صالح المتعاقدين ترجع بمنفعة إلى هذا المتعاقد أو ذاك، كأن أبيعك مثلا ثوبا أنا أشتري منك قماشا على أن تخيطه لي، هذا فيه مصلحة لي. أشتري منك السلعة هذه على أن تصل إلى بيتي، هذا فيه مصلحة لي. والفسد أيضا إما أن يعود الفساد إلى أصل العقد فيفسد العقد، أو تعود إلى خارج عن العقد فيصح العقد مع فساد الشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بريرة كاتبت قومها على 9 واقي على أن يكون الولاء لهم، فالنبي قال أعطيها 9 واقي والولاء لك. وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا خلاصة له شروط صحيحة فاسدة. صحيح على قسمين، صحيح في مصلحة العقد، صحيح في مصلحة المتعاقدين، فاسد يعود على أصل العقد هذا يبطل، فاسد يعود على متعلق بالعقد يعني خارج عن العقد. القسم الأول صحيح كالرهن وتأجيل الثمن، ويعني مقسطا يعني، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأم بكرا، هذا كله شرط جائز. أبيعك العبد على أن يكون أشتمك العبد هذا على أن يكون مسلما، الأم هذه على أن تكون بكرا، أبيعك هذا بأجل لكن بشرط الرهن، كل هذا في صالح الإيه العقد أو المتعاقدين. ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، هذا ما في إشكال. يقول أبيعك بيتي، تقول أبيعك بيتي، أبيعك بيت على أن أسكنه شهرا حتى أحصل بيتا آخر، هذا شرط صحيح تعود مصلحته على البائع فلا بأس. أو حملان البعير إلى موضع معين، أبيعك هذا البعير على أن أصل بي إلى بلدتي، كما حصل من جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره. اشتري منك حطبا على أن تحمله إلى منزلي، على أن تكسره، على أن تقطعه كما هو حاصل الآن. مثلا ممكن واحد يشتري من واحد يشتري من واحد فإيه فيكسره، يقول أنا اشتري منك الأرض الحطب ديت بس بشرط إيه تقطع الحطب وجبرغة البيت، زي الواقع الآن. يعني كان زمان اللي حصل شيء من الحطب يعني ما حدش كان بيد أيام ما كان الناس بقى لا صبات ولا كذا، كان كله بالإيه معرش، فكان الحطب له قيمة والقش له إيه له قيمة. الآن هو بيعطيك فلوس عشان تأخذ الحطب، يعطيك فلوس من أجل أن يأخذ الحطب، أو خياطة الثوب أو تفصيله، نعم إلى غير ذلك. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. حد يذكر حديث أحمد؟ احنا قرأناه في أول مسند، حديث البراء بن عازب لما إيه لما اشترى حطبا أو اشترى شيئا واشترط حملانه، قال على أن تعلمني، أن تخبرني بما سمعت من النبي. حد فاكر؟ ها لما إيه مين اللي اشترط؟ عازب اشترط عليه أن إيه يعني أنا أوصل لك بس بشرط تفصل الحديث، فهذا جائز ولا مش جائز؟ هذا أعلى الجائز. ها أعلى الإيه جائز؟ أعلى الجائز. ده واحد مثلا أعمل لك كذا بس بشرط خلاص أن تعلمني كذا، أن تفقهني إيه كذا. لكن إحنا الآن اشترطاتنا فيما يعود بمصلحة العقد أو الإيه أو البيع نفسي أو كذا، نقعد نتشطر على بعض، مش نشترط على بعض، نتشطر على بعض. ازاي ان انا اخذ هذا لو خدت بألف جنيه استفيد منك بخمس تلاف جنيه، واخد بالك؟ وهكذا، هذه شطارة. لكن الصحابة لا، ممكن اذا وجد الفائدة ضعف. ولهذا الشيطان عرف المدخل الى ابي هريرة في المرة الثالثة، لا لابد ان ارفع عنك الى رسول الله، عرف بقى متى يستضعف ابا هريرة، قال طيب سيبني وانا اعلمك شيئا، وهو آية الكرسي، خلاص ترك. فالصحابة كانوا أسراء لهذا، أول ما تقول أعلمك خلاص. ولهذا كان النبي يزوج بهذا. عندنا ليه ما يحصل الزواج بأن تعلمها ما معك، أن تزوجها على ما على أن تعلمها ما معك من القرآن؟ لأنه ما له قيمة عندنا أصلا، ما له قيمة. تقول أنا حافظ، أنا جاي لبنتك أنا معايا قراءات العشر، خد بالك، ولا عشر ولا سبع، لكن المهم ايه؟ المهم الالاف، عشرين ثلاثين، والمؤخر والمؤدم والايمة، وزود وهات واعمل وسوي وشطار. لكن ان تعلم معك من القرآن، هي لا تأكل بالقرآن ولا تلبس بالقرآن ولا تشرب بالقرآن. ولهذا لم يعد لهذه الامور للأسف الشديد عند الناس ايه قيمة، انما كان عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى كان هذا الامر امرا عظيما. نعم، يولون الولاة بهذا الشرط، شرط العلم والديانة، ويعفون بشرط العلم والديانة، وكل حياة بشرط العلم والديانة، كانوا يشترطون في العلم والديانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإن جمع بين شرطين بطل البيع، أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أبيعك كذا على أن تؤجرني كذا. القسم الثاني، ومنها فاسد، اللي هو الشرط الفاسد، يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف وغير ذلك، فيدخل عقدان في عقد. هذا في خلاف، والصواب أنه يبطل العقد. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العفق. نعم، يقول إن شرط ألا خسارة عليه، يعني أنا شريكك ولكن بشرط إن ما فيش خسارة علي، وهذا مقتضى الشركة ايه؟ طيب اذا كان لك في الربح فلابد ان يكون عليك في الخسارة، الا اذا كان بالمضاربة انا بمالي وهو بجهده فالخسارة على رب المال، لان صاحب الجهد خسر جهده ايضا، سنة بيشتغل وعطل نفسه واقف المحل، هو ما خسر مالا لكن خسر ما قيمته مال، لانه لو كان يؤجر نفسه عند اي احد لكان يومه بكذا. نعم. او الا يبيع، ابيعك البيت على الا تبيعه لاحد، طيب ايه فائدة البيع؟ الاثر الاول من اثار البيع انتقال الايه؟ الملكية. انما هبيعك الشيء يقولك انت ما تبيعوش، طيب ايه الفائدة؟ طيب ايه الفائدة؟ يبقى هذا كله يبطل. او ان يقول اعتقك على ان يكون الولاء لي، الولاء هذا يحصل بميراث اذا لم تكن عصبة او كذا، فالولاء لحمة كلحمة النسب، اذا واحد اعتق واحد صار وليا النعمة عليه، فلهذا اذا لم يجدوا عصبة يرثون بعد ذلك يرثه من اعتق، وهذا فتح باب العتق. طيب لو انا قلت انا ابيعك لفلان على ان يكون ولاؤك لي، لا، الولاء لمن اعتق مش لمن باع، كما حصل في قصة بريرة، ولهذا النبي صحح البيع وابطل الشرط، فيبطل الشرط ويصح الايه؟ البيع. فان تضمن البيع شرطا محرما يبقى ايه؟ يبقى يصح البيع، يصح العقد، ويبطل الايه؟ ويبطل الشرط. وبيعتك على ان تنقدني الثمن الى 30، والا فلا بيع بيننا. صح، يعني انا ابيعك هذا بس تجيب لي الثمن، ثمن البيت في 3 شهور، كل شهر تلت البيت، اذا ما جبتني خلاص يبقى برجع في البيع. هذا صحيح، هذا صحيح. ومن هنا ذكر بقى العلماء او اختلفوا في مسألة الايجار المنتهي بالتمليك. الايجار المنتهي بالتمليك يعطيك شقة او سيارة ويقول لك هذه السيارة هي ايجار، مثلا سيارة ب100,000، الاقساط دي عبارة عن اقساط ايجار، كل شهر تعطي مثلا 3,000 جنيه، وفي النهاية تمتلك السيارة، بس المسميات دي الدفع ده اسمه ايجار، وفي النهاية تمتلك هذه السيارة، ده اسمه ايجار منتهي بالتمليك. ليه؟ هو قصده ايه؟ قصده ان انت ما تطالبنيش، انت السيارة دي ما زالت هي بتاعتي وانت تاخدها ايجار، عشان لو لم توفي اخد سيارتي، هيبقى اجرها لك، ما تقدرش تقول انت بايع. هل هذا جائز ام لا؟ من العلماء من قالوا هذا يجوز، اختلف العلماء المعاصرون فيه، فمنهم من قال يجوز، واللي قالوا يجوز اختلفوا في علة الجواز. منهم من قال انه يجوز بناء على ان هذا شرط فيكون حكم القسط بغض النظر عن المسمى، لان المعنى بينهما واضح وهو بيع، ولا عبرة حينئذ بالأسامي بل عبرة بالمعاني، حتى لو سموه إجارة هم عندهم بيع معروف، إنما دي تسميات طارئة بس، وعلي صح بناء على هذا. ومنهم اللي بيشترط إن هو لازم ألا يكون هناك عقد جديد، يعني يبقى الإجارة وبعدين في نهاية ذهاله، ومنهم اللي يقول لا ده يشترط عقد جديد عشان يفصل بين الإجارة والبيع، يبقى البيع بعقد جديد بعد ما انتهي وانا كنت مأجر لك، وبعدين بالنهاية انا بأبيعك هذه السيارة، بيبقى بيع جديد حتى يكون عقدا في عقد. المهم البعض رخص في هذا، وجماهير اهل العلم وبه افتت هيئة كبار العلماء ان السعودية ان هذا لا يجوز، لانه بيعتان في بيعة، ما يصح إجارة وبيع، ما يصح إجارة وبيع، فلا يجوز، لا يجوز. لكن لو قال له إجارة، دي إجارة، وبعدين وعده قال وعند انقضاء الأقساط إما أن أملك لك وإما أن لا أملك، ولا يكون هناك إلزام من الطرفين، فلا بأس. وهذا القول وقول الهيئة هو الذي يتفق مع النصوص والأصول، لأن وجود الإجارة مع البيع في عقد واحد يبطله. وأما مسألة إن هو العبرة بالمعاني لا بالأسامي، فإننا نعلم أن الأسامي هذه يتوقف عليها أحكام، بدليل أنك أنت أنك لا تعتبر مسألة الأسامي هذه، لو إنه لم يسدد أخذت السيارة. أما لو كان بقى بيع بأقساط وإذا لم تسدد عاد البيع إليه واشترطنا كده عاد المبيع إليه، فلا بأس، لا بأس بهذا. طب هل يرد له ماله؟ يعني أنا اشتريت مثلا السيارة دي أو بتاعك السيارة دي بمئة ألف على عشر أقساط شريطة، إنك أنت لو لم تسدد لي الأقساط العشرة بسبب يا أحمد الحمادي، تعلم تعلم، مش انت تاجر يعني تيجي تعلمنا؟ خلي بالك، لو انت بعت على عشر اقساط وبعدين اشترط اذا لم تسدد يبقى عاد المبيع الي بالاقساط وما تاخدش الاقساط، هل هذا جائز؟ الجواب نعم جائز، ويكون المبيع في يدك هذه الفترة كإيجار، فيكون المبلغ اللي اخدته منك مقابل ما سكنت في الدار او ما ركبت السيارة. ان اشترطنا ذلك فلنا هذا، فلنا هذا الشرط، زي بيع العربون، فالصواب جوازه ايضا، لان اديك عربون واذا ما جيتش عربون نروح عليه، واذا جيت فيعتبر من الثمن، هذا جائز ايضا لا اشكال فيه. نعم، وده ما فيش في بيعتين في بيعة، هذه بيعة واحدة، لكن لنا أن نشترط ما يكون في صالح العقد، فلا شك أن أنا ما ألزمك بهذا، أنا في صالح العقد، بعد أنت تفوت علي فرصة، يعني أنا الآن ببيع بيت وفي ناس جاية زباين كثر وما أعطهولك سنة ولا تسدد فترجعه إلي وتأخذ مالك وفوتت علي بيتي، لا، يبقى أنا ما فات علي البيت، أنت سددت لي كم؟ سددت لي هذه الأقساط عشر أقساط، هذه راحت عليك خلاص. نعم نعم،
بالنسبة لغير العربون، طب لو إن هو أخذ منه مال وعلى إن هو هياخد مثلا الزرعة دي في الوقت الفلاني وتأخر عن الزرعة مثلا زي البسلة في بتاعت قدرة كانت بتتباع في الناس في الزرعة فهو هياخدها قدرة،
مش فاهم ثاني،
واحد أرض السلة مزروعة في السلة بتاع أخضر وبتتباع ماشي هو كان واحد دفع له ثلاثة دفع له عربون نوع ياخدها خطر فجي يتأخر لحد ما نشر، فالآن في فرق بين السعر ده وكان دفع له عربون، هل هو يرتب فقط بالعربون ولا يلزمه بفرق السعر بين البيع والبيع؟
هما الأول حددوا البيع ولا ما حددوش؟
حددوا البيع
وخلاص البيع تم؟
والبيع تم وخد عربون.
طب خلاص هو باع كده، بقت الأرض دي تبع المشتري،
ما هو ما كان دفع عربون بس الشيخ مش خد الثمن،
ايوه يلزم باتمام البيع وياخد سلعته،
ما هو سابها خلاص ما
فيهاش خاص يضم، هو اللي مرضاش خلاص يضمها صاحبها والمال له، والمال له، المال لصاحب الارض اللي هو العربون والسلعه اللي هو البسله له لصاحب الارض. هو خلاص هو هي بقت السلعه بتاعته تقص، يعني لما انتظر يعني ما كانش ينتظر، ليه ينتظر؟ هي بياخدها خضر، اذا لم ياتي خضراء صارت يمتلكها هو بقت بتاعته ويبيعها خضراء عشان ما يحصلش فرق سعر، ما يحصلش فرق سعر، يبيعها خضراء نعم لغيره يعني، وده راح عليه الثمن. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول المرتهن إن جئتك بحقيقة وإلا فرهن لك لا يصح البيع،
بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فران لك، لا يصح البيع لأن هذا غرر. مش حال اسمها بعتك إن رضي زيد. طب إذا ما رضي زيد يبقى هذا التعليق هذا فيه جهالة، فيه إيه؟ جهالة وفيه غرر. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، يعني إيه؟ قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، يعني قال له شوف أنا بيع لك دي كومة حديد تاخدها حصلت فيها عيب ما حصلتش فيها عيب. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول، يعني شيء لما أنا جاهله، قال لم يبرأ بذلك. يعني لم يبرأ لو أن يرد إذا كان عيب، يعني يقول هذا لا ينجيك، إذا كانت معيبة بردها لك أو أخذ الفرق. وهذا محل نظر، هذا محل نظر. أما لو كان العيب معلوما فكتمه، هذا محل اتفاق أنه هو يرجع إليه البيع. يعني لو هو عارف أن مثلا المكنة دي فيها كذا وقال له أنا أشوف بيع لك كومة حديد، لا تسألني ولا تروح لصنايع ولا كذا، خذها، هو عالم أن فيها عيب، هذا باتفاق يرجع. لكن إن كان العيب مجهولا، هذا الذي محل هو محل نظر عند أهل العلم. إذا قال الله أنا بعتك بهذه وأنا لا أعلم، وبعتك هذه على أنها كذا، فمن من يصح على فنه لا يعلم، ومن من يقول لا نرجع إلى الأصل وهو أنه اشتراف وجدها معيبة وهذا العيب له أثر، هذا محل نظر. شيخ العثيمين قال إيه فيها؟ قال إيه؟ تمام.
أما لو لم يعلم فهو بريء منها، وهو فعل عثمان وابن عمر رضي الله
عنه. وده الأقرب للأصول، يعني ده الأقرب للأصول، أن يفرق بين حالتين، بين حالة، بين حالة يكون عالما بالعيب، وبين حالة لا يكون عالما بالعيب. إن كان عالما بالعيب يبقى هذا لا شك أنه يغرم لأنه ملبس ومدلس، وإن لم يكن عالما بالعيب فإنه وعليه عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل. ها لو اشترط عدم الرد، انا بيعك ولا ترد علي، لو اشترط عدم الرد طب ازاي؟ الخيار نقول لو كان هذا الرجل نفس المسألة، لو كان السلعة فيها عيب ان كان يجهله ففيها الكلام الذي ذكره الشيخ السام، او ان كان يعلمه فترد، مش حاسس ما لا ترد. إذا وجد عيب وهو كان يعلمه، أو باع عني مثلا على أساس أنها ياباني وطلعت صيني، فإننا أرد غيره ولا نعتبر بعبارة البدع على الطرد ولا تستبدل، أو يقول إحنا اشترطنا على هذا المصنع على شرطهم. نعم مسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل إيه حراما أو حرم حلالا. نعم إيه؟ هذا قد يحل، قد يحل يقول جاء الفرج. نعم هذا يحلف. نعم. وإن باعه دارا على أنها عشرة أزروع فبانت أكثر أو أقل صح البيع، لكن هل يرجع عليه؟ إن باعه دارا على أنها عشرة أزروع فبانت أكثر أو أقل، البيع صح، لكن الرجوع، أنا بعت داري على سنة 200 متر، بعتها إياك بالمتر، تمام؟ مش بالدار، اشتري الدار بكذا، بالمتر. بانت الدار 160، هلدين عادي 200 متر، أرجع ولا ما أرجع؟ نعم يرجع المشتري، يقول لها 40، حق 40 متر. طيب بانت 215، ها يجيب ال 15. طيب دي مساحة محطوطة ويا ما أملكه بالفعل 200 متر، تلك 200 متر. طب جالها من الطريق بعد كده 20 متر، الدولة مثلا عفت او الدولة حطت كردون او المهم طلع لي 20-30 متر بيسموها خفية او اي حاجة بعد 20 سنة. طبعا المتر بقى هنا في الحتة ديت مثلا ب10,000 في 20 متر يعني بكام؟ ب200,000 فكرة 200,000 او كانوا من عند يعرف ديت فسمح بناء في هذا الجزء وبالتالي ده كان تبع الشارع فسمحوا بالبناء. امدد ناني خد بالك ارجع لك اقول لك انا عايز هذا ولا خلاص؟ خلاص انتهى انتهى هنا. يبقى انت ترجع في حقك اما هذا لم يكن من حقك. لما انت ترجع في ايه؟ في حقك. نعم ده اذا كان باع على انها بالايه بالامطار. اما اذا باع على انها بيت البيت دوت كذا خلاص نعم ما يرجع له البيت ده قيمته كذا. نعم طب لو اشترط قال فإن بان أكثر أو أقل الشرط كده إن بان أكثر أو أقل فلا رجوع لي ولا لك. إيه إحنا ما نعرفش إحنا بعنا على أساس إن هي إيه 170 متر أو 180 متر وإحنا بعنا على الشرط القديم إن بان أكثر أو أقل نقول إحنا خلاص لا نرجع. هذا غرض يعني نقول ان الشرط ده باطل يفسد ولكن العقد صحيح ويرجع هذا محتمل ومحتمل ان يكون كل منهما تنازل عن حقه ان ظهر له فالحق حق المتنازل عليه وانت الحق حقك المتنازل عليه لكن القول الاول ايه اقرب لان ذلك يحدث تغيرا في النفوس ان حصل في تغير في النفوس صحيح انا بشترط معك اصلا ظني حال اشتراطي ان انا اللي هيطلع عليا يعني وانت كذلك فلما طلع لي بعد ذلك بدأت بقى النفوس وكان انا كنت مديه بالمتر مش عارف ايه وداخل ايه فالوضوح لا يعدله ايه شيء ولا هذا اما ان تبيع بيتا واما ان تبيع بالمتر وتكتب الشرط ايه بقى فان بان زيادة او نقصان يبقى لصاحبه يبقى هذا الايه لصاحبه. نعم الايه
يبيع الارض او بيت يعني ويتفق على السداد على سنتين على مين الاخيره يكون سعرها
زاد انا ماليش دعوه مش استفاد على سنتين على 50 سنة. طيب ما معروف ان القيمه تختلف ده انت بالعكس ده انا ممكن ابيع لك البيت دلوقتي ب100,000 على سنتين واحنا كتبنا على بكره جالي واحد قال مثلا تبيع ده بكذا باضعاف الثمن اخد انا ابيع واخد الاضعاف ديت وانا سددك على القديم هذا رزقي. او يجي مثلا تبيع لي حته مثلا في حته معدومه المتر مثلا فيها ب 100 جنيه بالعافيه وانت بتدلل المهم راحوا جايبين منها الطريق الدولي بقى 100 جنيه ب 100,000 جنيه واخد بالك هل هترجع؟ لا ده رزق. نعم لو انت شاري منه البيت 100 متر نعم وانت طيب ليه ما تمش المقاس وقتها الذي يظهر انه بسعر وقتها لكن لو انك اعلمته اول الامر خد بالك فقال لك لا انا عايز 200 جنيه زياده مثلا كانت لسه مسألة مثلا هو له 2000 قال لك انا عايز 1200 واخد بالك فانت بتقول لا بسعر الوقت احنا انا قست ثاني يوم اهوت انا شاري منك مثلا بكذا يبقى ليك مثلا ايه سعر قال لك لا مش واخد طب يا عم مش حقك تاخد 200 لا 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 وقام سايبك وجاء بعد 10 سنين قعدك في جلسة فانت قلت يا جماعة انا مش ممكن حقه هو له عندي 10 متر او له عندي 20 متر بسعر كام بسعر بقى يومها يوم ايه يوم ان كان يستحق هذا لان هو ده صار له مال عندي او الامطار بالسعر يوم هو الذي امتنع وليس من حقه لكن لو انه احنا نتحكي العجز الزيادة وحصل هذا والان احنا بنتحاسب بعد 10 سنين ولم يحصل كلام بيننا من قبل لا أنت الذي جحدت ولا هو الذي أعرض عن ثمنه، فيبقى بالسعر إيه؟ بالسعر يومها، لأن هو ممكن يأخذ 10 متر بتوع دلوقتي، فقيمة 10 متر اليوم كام؟ كذا، بخلاف ما لو كان له أختها وهو الذي إيه؟ امتنع عن التسليم، أو اختلفتم في المبلغ. نعم. أيوة صباح. وإيه؟ يعني الصنايعي هو اللي يجيب لك قطع الغيار. طيب انت وكلته، يبقى ده وكيل، ما ينفعش اي صاغه يزوده، اي جنيه يزوده ياخده منه، ملناش دعوه. وليكن هو صاحب المحل بيكرم مين؟ بيكرم الصنايعي، واخد بالك؟ هذا الاكرام غير معتبر. لا ما فيش حاجة بقى، يقولوا انا هجيب لك كل حاجة بس الصنعة بتاعتك بدل ما 200 جنيه 300 جنيه ماشي، فيش مشكلة. انا هجيب لك بقى، طالما انا هجيب لك واشتري لك، يبقى بدل ما اصلحها لك 200 جنيه اصلحها لك بايه؟ 300 جنيه. انما ما يقولوش، وده فعلا سائد عن الصنايعية، يروح يجيب له مثلا حاجة ب 500 جنيه يوم الراجل يعطاله بايه؟ ب 400 جنيه. يعني يقول له هو لو جاء هو نفسه اداله ب 500 جنيه. لا، انت وكيل ليس لك ان تاخذ هذا الا باشتراط، انك تقول انا هاخد 100 جنيه زياده على هذا الايه الامر. نعم. او اروح اشتري لك واخد غير الصنعه بتاعت السياره 200 جنيه، اخد انا مقابل ان اشتري لك اخد اتعاب اللي انا هعطل واسيب الورشه، هاخد ايه 100 جنيه. ويبقى في صراحه في هذا الامر. لكن للاسف الشديد النهارده اليوم جميع انواع البيع والشراء الا من رحم ربي ومن رحم ربي قد يغلق محله، الا وهو الاتفاق. يبقى بتاع المحل مع الصنايعي، والصنايعي مع مش عارف ايه، كلها شبكة، وفي النهاية اللي بيدفع الزبون كلها شبكة، زي الدكاترة وزي الأطباء، كل بقى نفس المسألة، والسمطرة، كل هذا بيعود على الشخص. نعم. لو هذه لو فيها براءة من الغش والخداع فلا إشكال، بس الإشكال إن هو اللي بيحصل إن بيبيع الزبون له، فمثلا يقول له هات لي ما عندي فلوس عنده أصلي، وهو أصلا مش أصلي، هو مش أصلي، فهات لي عنده فلوس عنده الأصلي، أو هات عند فلان أصلي، خلي بالك اللي عنده غير اللي عنده، وأنت أنت ماسك السلعتين زي بعض، هما زي بعض، ويقول لك لا خلي بالك من زيك، او 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 ايه هات من عنده اصل، ممكن لو حصل حاجه نرجعها له، لو حصل حاجه نرجعها له كده، كل ده وهو طبعا بياخد من وراه هذا، فطبعا ده لا يجوز. لكن لو عادي، لو انا مثلا دلوقتي اتفق ان هجيب لك الزبون، لكن باخد ساعه سمسار عادي، سمسار، بس السمسار دي ليس فيها مخادعه وليس فيها غرض، وانا انصح الزبون اقول له خلي بالك المحل ده لا، هات من المحل التاني، او المحل ده راجل طيب وبيديني بيكرمني في هذا، او هات من عنده، فما فيش مشكله. لكن طبعا ده قليل جدا، يعني اين هو ايه؟ لا مش لازم. قال باب الخيار، وهو اقسام. الاول خيار المجلس، يعني اذا ثبت البيع فانه يكون هناك خيار بين المتبايعين، وهناك خيار بشرط فيه اشتراط، وفي خيار بغير شرط. خيار المجلس هذا بغير شرط، إلا إذا شرط رفع الخيار في المجلس، المجلس نفسه يعطي الخيار. فلو اشتريت منك سلعة في نفس المجلس أريد أن أرجع بعد حتى تقاضي الثمن، لا إشكال، إلا إذا رفعنا هذا الخيار. إذا رفعنا الخيار فهذا لنا وقد رفعناه. قال خيار المجلس ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. يعني أيضا لو إحنا في عقد إجارة بينه وبين بعض، وتم إجارة البيت لك وأريد أن أرجع في نفس الوقت في المجلس قبل التفرق، هذا لي أيضا، والسلم، كل شيء دون سائر العقود زي نكاح. فلو مثلا قال زوجتك ابنتي والتاني قال قبلت، هما في المجلس يرجعوا لا أنا أرجع، البيعان بالخيار، النكاح مش بيع، النكاح ليس إيه بيعا، ولكل من المتبيعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو اسقطاه سقط. إذا تفرق بالأبدان خلاص، يعني قال له مثلا تم البيع وتم التقابض، فهل أنا أروح إيه؟ أروح بس مثلا أصلي وجاي، وراح صلى وجه وبدا له أن يرجع، هل يرجع؟ خلاص لا يحل، لا يحق له الرجوع، لأنه ما تفرق بالأبدان، إلا إذا أقاله، إذا قال له خلاص أنا قابل الرجوع ما فيش مشكلة. أو يكون في المجلس وقد اشترط في العقد، قال وهذا العقد نافذ بمجرد التوقيع ولا يحق لأحد أن يرجع ولو كان في المجلس. هذا في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم ملحقت البركة من بيعه. نعم، فهذا الخيار من محاسن الشريعة في أنها تعطي فرصة، فإذا وقع العقد في مجلس البيع وأراد أحدهم أن يرجع وكان هذا من حقه، هذه فرصة للإنسان قد يندم، قد يندم، فالمجلس بنفسه يعطي الخيار إلا إذا اشترط رفعه، أما في غير ذلك فيرجع فيه إلى الشرط. لا مش مرد النص، لأنه جاء في النص أيضا قال أو اشترط أحدهم، في رواية قال أو اشترط أحدهم، قال وإن مضت مدته لزم البيع، اللي هو مدة الإيه الخيار. الثاني أن يشترطاه في العقد، اشترط الخيار في العقد مدة معلومة ولو طويلة، يقول لنا بالخيار شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهذا يجوز وهو خيار الشرط، خيار الايه الشرط، يقول أنا بيعك هذا على أن احنا كل واحد يعني بيننا أسبوع، إذا بدلك أن ترجع أو بدلي أن أرجع، يبقى ده خيار الايه خيار الشرط، فهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. طيب قال وابتداؤها من العقد، ابتداء المدة من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطلا، يعني إذا مضت المدة اتفقنا على الأسبوع، انتهى الأسبوع خلاص انقضى إيه انقضى الخيار، أو قطعاه، اتفقنا على الأسبوع فجاء بعد ثلاثة أيام قال خلاص أنت في حل وأنا في حل، انتهى الأمر وكل واحد في حل والبيع لازم من هنا، خلاص إذا اشترطه إذا قطعه بطل هنا الإيه الخيار. إيه اللي بطل هنا أو قطعه بطل؟ اللي بطل هنا البيع ولا الخيار؟ الخيار. ويثبت في البيع والصلح بمعنى والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، يعني أن هذا كما ثبت في العقد الخيار بالشرط في هذا المدة فكذلك في الإجارة وغير ذلك. وإن شرطه لأحدهما دون صاحبه صح، لو كان خيار الشرط لأحدهما دون صاحبه، يعني أنا بعتك بيتا والخيار لي كبائع فقط وليس لك الخيار، يعني أقول أعطني أسبوعا لو بدا لي أنا البائع بعد أسبوع أن أرجع فأنا أرجع، إنما أنت لا بائع، أو العكس كان الخيار المشتري دون البائع أيضا هذا جائز. إذن خيار الشرط إما أن يكون لهما أو يكون لأحدهما. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، ودي فائدة الخيار. أنا أقول لك مثلا أنا أبيعك هذا على أن لي الخيار أسبوع، فأنا إن بدا لي خلال أسبوع أن أرجع هذا لي، وليس باللازم أنك تكون موجود. يعني لو سافرت أو كذا أنا الحق لي وليس لك حتى تحضر. زي الرجل مثلا لما أخذ حق الطلاق، هل لازم تكون الزوجة موجودة؟ لا، مش لازم الزوجة موجودة، يطلق غيابي. لكن هل المرأة تطلق نفسها؟ لا. أو القاضي يطلق عليه إذا كان غائبا؟ لا، لأنه لابد من معرفة السبب، وقد يتعلق السبب به، فلابد أن يكون موجودا لأن الحق له. تمام. طب زعلان وسخطه، ولو مع غيبة الآخر وسخطه، يعني جيت أنا أقول أنا لي خلال أسبوع، فجأت أستنى أسبوع وأنت خلاص أنا رجعت في البيعة، أهلا بس أنت كده غررت بي وأنت مش عارف إيه وأنا زعلان. أنت زعلان تحر، وما إحنا حاطين خيار ليه؟ طيب طالما هي أخيرها زعل، لا، أما الخيار ليه؟ الخيار إنما يعطيني الحق. نعم. وليه زعل من الحق؟ يشرب من ذنبه. والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل. الملك مدة الخيار للمشتري لأنه اشترى السلعة وتملكها. نعم في خيار، لكن أنا المالك، المشتري هو المالك. وله نماؤه المنفصل وكسبه. نماء منفصل يعني لو اشتريت منك بهيمة واحنا لنا الخيار، انا كده تملكته البهيمة، ولدت عندي، ولدت عندي، وجيت انت تطالب، رجعت البهيمة، تاخذ البهيمة وبنتها ولا تاخذ البهيمة بس؟ ها، تاخذ البهيمة بس، لان انا عندي البهيمه الان ولدت عندي في ملكي، انا مالك. كونك انت بقى خدت الخيار، وانا ليس لي ان ارجعك اذا اردت الخيار، ولكن هذا نماء منفصل لي. وكسبه اذا كان انا مثلا خدت مثلا شيء زي سياره وكذا واجرتها وجابت لي كسب معين، فهذا لي. نعم. ما فيش حصمة قلت مني ولا عادي؟ خلاص أنا ما في إشكال يرجع كما هي، ما لناش دعوة. وأنت لك هذا، ما هي معروف أنها ممكن تلد بكرة بعده، خلاص ما ترجعش، إذا اللي يجبرك ما ترجعش. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيه بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري. قال لك لو إحنا بينا خيار يبقى لا يصح إنني ولو كنت ملكا أن أتصرف فيه طالما في مدة الخيار ببيع. قالوا إلا تجربة، بغير تجربة المبيع ممكن أجرب وكذا، إلا عتق المشتري لو عتق، لأن الشريعة تتشوف للعتق فأمضوا العتق دون غير، لأن الشريعة انت اعتقته خلاص ما يرجعش عبد بقى تاني لمين؟ لمن قد باعه، لان الشريعه تتشوف لهذا. وتصرف ولهذا مثلا زي العبد المبعض، العبد المبعض شركه في 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 اتنين في شركه، فلما نصه واحد اعتق النصف نقول خلاص بقى تعالى نبيع لك النص الثاني يبقى حر. نعم. وتصرف المشتري فسخ لخياره، وطبعا ده لا يليق ان يفسخ. ومن مات منهما بطل خياره، اللي يموت منهما احنا اتفقنا على شهر لان خيار، فمات احدهما خلاص بطل خيار. الثالث اللي هو الخيار الثالث، اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العاد بزيادة الناجش والمستغفل. يعني اذا بعت بيعا و قد غبنت المشتري فيه غبنا فاحشا، بعت حاجة مثلا مكنسة على نا ياباني بألف جنيه وهي المكنسة الصيني بمية وخمسين جنيه، واخد بالك؟ أو قلت له ديت بألف جنيه وإحنا جايبينها بالعافية ومش عارف إيه وكلام من هذا القبيل إلى آخره، وخدها بالألف ويستفاد 150 غبن. هذا الغبن بيرجع رغم أنفك، ولو رفضت أنت البائع، لو رفض لك أنا بيعتك الحاجة حتى ولو بينهما شرط ألا يرجع. فإذا ظهر الغبن فإنه يرجع عليك رغم أنفك. زي إيه؟ زي زيادة الناجش. عارفين العربية بتاعة المزاد، يجي مثلا واحد مالي عربية، أدوات كهربية، مكنسة، مش عارف غسالة، أي حاجة ديت، وبعدين معاها مثلا 5 أفراد أو 10 أفراد ينتشروا في المكان، وده يقول دي بخمسة، وده يقول لا بخمسين، وده يقول لا بمية وخمسين، وهي كلها عصابة واحدة. فأنت بقى تفكر إن دي لقطة، يعني لقطة، فتقوم تاخد تروح البيت تلاقي هي مثلا بخمسة جنيه تخدتها بمية جنيه، يبقى ده يرجع إنه غبن في ذلك. نعم. يعني ايه عالما؟ يعني ايه تاجر؟ يعني هو التاجر ياخد من 5%؟
لا، هل الغبن يلزمه الكهالة؟
ايه يلزمه؟ مع الغبن ما يرضى احد، حتى لو انت تاجر، حتى لو انت ايه بالذي من انا اخد سلعة بخمسة، هي بألف، هي بخمسة خدها بمية، كيف هذا اصلا؟ من يرضى حتى ولو تاجر؟ لكن هذا الغبن شرطه قال فاحشا يخرج عن العالم، لكن في تفاوت سعر لكن مقبول، يعني مثلا واحد خمسة وبعالج بخمسة ونص عادي، هذا معروف يعني، واخد بالك؟ 10 جنيه العادة تجري بهذا، لأن مفيش تسعيرة معينة محددة. تشتريت المكنسة ديت من واحد ب 250 جنيه، روحت عند واحد تاني قال لك 260 عادي، 260 270 280 هذه سهلة، لكن تاخدها مثلا 700 جنيه وهي هي، لا هذا غبن يخرج عن العادة.
يعني أراضي إدارة الباع، واحد هيبقى دي مباني مثلا اشتراها على دي أرض زراعية في الإيراد مثلا في الطبيعي ب 10 هو اللي ياخدها ب 20.
دي أخويا طلعت بيبقوا عارفين أنا ببيع لك زراعية بس لأنها تطلع في مباني، البائع والمشتري عارفين ببيع لك الإيراد ده 50,000 جنيه، هو الإيراد زراعي ب 10 بس إحنا عارفين.
أنا
ما لناش دعوة، لا، لأن وقت الشراء إحنا عارفين، ما في تدليس. قيمة الأرض التي تباع وهي تطلع مباني بعد 10 سنين قيمتها كذا، هي دي قيمتها، إحنا تعرضنا على القيمة، مش هي قيمة تباع زراعية. فأنت يعني غبنتني ولا أنا غبنتك، معروف أرض جنب المباني هي نعم إيرادها أصلا بأربعين بخمسين، معروف، هي دي معروف. تقصد ربح يعني معين؟ لا لا لا، ما فيش ربح معين، هذا ليس فيه ربح معين، ولكن على ما يعني جرت عادة الناس. نعم.
يعني معظم الناس اللي شائع بالنسبة يقول لك أنا باخد 15% ربح، دي كلمة شائعة.
وليه ما بقاش 10%؟ وليه ما بقاش 5%؟ لا، ما فيش حاجة اسمها قدر معين في الربح، لكن المشروع هو السماحة، يكون الإنسان سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، ولا استغل حاجة الناس. إيه؟ ليه؟ لا مالناش دعوة، خلي بالك، شريها بكذا دي لا تعتبر، ببيعها بكذا، ببيع بسعر السوق مفيش مشاكل، ما فيش مشاكل، هذا حلال جائز، فيش إشكال. ولو 10 أضعاف قد يأتي الواحد سلعة تبقى 10 أضعاف، لكن ما فيها استغلال. زي مثلا تفاوت أسعار، تغير صفة، أخبرك يعني مثلا في مثلا واحد يقول لك إيه مثلا السيارة النوع المعين دي هي اللي ماشي في السوق، واخد بالك؟ فكان في نوع معين مش ماشي، فاشتريت النوع المعين ده مثلا ب 50,000، اتضح ثاني يوم قالك ده نوع ده ممتاز وده مش عارف يتصدر ولا تورد ولا اي حاجة، انه بقى بكذا، زي ما بقى عندهم تلكيكات، هم الصناعية بيعملوا تلكيكات معينة كده، حاجات مثلا يقولك مثلا رشة مش عارف من برا مش عارف ايه، التوتا مش عارف تمشي حالها، لكن مش عارف النوع ده ما يمشيش تقيل، اللون ده فتغيرت الصفة عادي زي سعر السوق ما في إشكال. خيار التدليس الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الراحة وإرساله عند عرضها. تيجي تبيع جارية هي شيبة خد بالك عمرها مثلا 55 سنة 60 ثم تدخل الايه الفرن وتطلع تمام التمام تسويد الشعر ووضع حواجب جديدة وغير ذلك تطلع كذا اول ما تاخدها تلاقي مكحكح. هذا طبعا هذا خيار التدليس. هذا في تدليس ايه التدليس والغبن. الغبن يكون في السعر والتدليس والعيب. عندنا غبن وتدليس وعيب. التدليس انك تظهر الشيء بأفضل مما هو قد لا يكون عيبا يعني قد لا يكون عيب لكن تظهر السلعة بأكثر مما هي عليه. يعني مثلا السيارة عادية كويسة جميلة ولكنك تحاول ايه تدهنها وتعمل سوي بأفضل لتظهر بأفضل مما ايه مما هي عليه كتسويد شعر الجارية وتجعيد وجمع ماء الراحة. يعني الراحة شغالة فتجمع ماء الراحة عند وإرسال عند عرضها لكن أول ما تروح أنت لا تؤدي نفس الايه الغرض. ومثل ذلك أيضا أو مثل ذلك نهي النبي عن بيع المصرة وهي البهيمة يحبس اللبن ايه في ضرعها وتعرض للبيع على أساس أنها حلوب ويأخذها المشتري بعد ذلك يجدها ايه أقل من ذلك بكثير فله أن يرجعها وصاعا من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا في الخطوبة يا أخوان يجي واحد يخطب واحد هي شابة وعندها 25 سنة يعني مش كبيرة السن بس مثلا قد تلبس باروكة هي شعرها قصير جدا أو كذا وانت بقى رايح عايز الشعر طويل فوجدتها الباروكة طبعا فأسرت فبانت قصيرة الشعر هذا تدليس. أو مثلا لبس العدسات هي عارفة ذوقك فلبست لك أزرق أخضر أسود على حسب ما تريد. هذا كله من التزوير والتدليس والتدليس. نعم أو برضو الرجل يروح يسبغ لحيته تمام التمام أو شعره على أساس أنه هو إيه يعني نعم بس إذا كان الصبغ بالمشروع يعني بالصبغ المشروع هذا سنة هذا سنة فهو حرص على السنة جزاه الله خير لكن سود لا دي خلاف السنة نعم السنة لكن هو إن عملها بالكتم وكذا خلاص دي السنة. نعم عارف ازاي لا لو معهودة وملهاش اثر في الثمن يعني انا بشتري منك انها اصلا هي بتجيب علبة لبن او نص علبة لبن مش بقى صفيحة لبن ما هو الضرع هذا فيه صفيحة لبن فلو انا عارف احنا كلنا عارفين والمسائل عادية وكذا ومعروف انت بتبيع البهيمة بتجي اليوم اللي تبيعها والليلة تبيعها بتأكلها كويس وبتعمل ماشي ولم يعد هذا له تأثير اصلا لان عارفة كنت عارفني فما فيش مشكلة لا اشكال نعم ليه لانه لم يؤثر في الثمن لان حتى لو جيت ترجعها هي ثمنها كده ثمنها هي فاضية كده فيبقى ما فيش اثر للبن مع ايه اذا كان يؤذي لكن اذا ما كان يؤذي فالذي يظهر الله اعلم انه عادي. نعم يعني معروفة في حاجات مثلا عادية معروفة ان ما جاء ابيع بهيمة أيوة بحاول يعني برضو كده إلى حد ما بهية المنظر وكذا. نعم أو أبيع مثلا سيارتي لازم أغسلها الأول ويمسحها كويس وكذا هذه يعني مما جرت به العادة والناس يعرفون ذلك. طيب الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزنا الرقيق ان هو عند عادة ان هو ليس عفيفا وسرقته سراق وإباقه عبد آبق دائما عنده العناد. وبوله في الفراش، إن هذا العبد يتبول في الفراش، سبحان الله. قال ده بينقص الإيه؟ هذا ينقص القيمة، هذا ينقص الإيه؟ القيمة. يعني مثلا تشتري عبد مثلا بعشرة آلاف وتمام أمامك، ثم تبين هذا العبد أصل ذراعه مكسور، عنده اليمين شلاء، ها؟ أو عنده العين الشمال لا يبصر بها، أو اليمين أو كذا، فقد عضو يؤثر في الخدمة، نعم. أو الزنا، سبحان الله، شوف الزنا معيب عدم العفة. فإذا كان هذا في العبد الذي تشتريه، فكيف بالمرأة التي تتزوجها؟ ولهذا قال سبحانه: وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على الإيه؟ على المؤمنين، حتى ولو كنت أنت الذي زنيت، فيحرم ذلك إلا بعد توبة وإنابة إلى الله عز وجل وبراءة عضو وكذا. فإذا علم المشتري العيب بعده أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. يعني إذا علم بعد الشراء، علم بالعيب، إما أن يمسكه ويأخذ الفرق بين سعره صحيحا وسعره معيبا، يعني العيب ده يساوي مثلا 2000، هات 2000، أو ينزل 2000 من الثمن، أو يرد ويأخذ فلوسه. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش، إن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. طب لو أنا خدته وبعدين عرفت العيب لكن المبيع تلف، هرجع إيدوتي، يبقى يتعين الأرش لكن أنت تديله الإيه؟ القيمة. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. يعني مثلا دلوقتي هو واخد اشترى بيضا، علينا البيضة للأكل، فطلع فيه ولاده واخده الأكل، بعد ما كسر البيضة لقى فيها ايه؟ ابنه، مات الابن او كذا. طيب يعمل ايه؟ قال: ان كسره فوجده فاسدا فامسكه فله ايه؟ فله ارشه، وان رده رد ارش كسره. زي المصراه كده، حلبتها صحيح ومعادش بتجيب، بس تمن اللبن ايه؟ يبقى ترجع صاعا من ايه؟ من ثمن. وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. فبشمعنى بيض النعامة قال يرجع بالكسر ارش الكسر، وانما بيض الدجاج قال يرجع بكل الثمن؟ وان كان كبيض دجاج رجع بكل الايه؟ لان خلاص فتدت ما تنفعش، انما بيض النعامة ممكن يستفاد منها لانها قوية في اي شيء، نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، يعني يجوز الخيار في المعيب حتى ولو طال الزمان ما لم يوجد دليل الرضا. يعني لو انا عرفت العيب قلت يا عم مش مشكلة، ما هو السعر اختلف وتمام التمام، مش مشكلة ويمضي الحال، اذا علم هذا لا يجوز للرجوع بعد ذلك. اذا علم الرضا لا يجوز الرجوع بعد ذلك. انما لو لم يعلم الرضا، انا مثلا اكتشفت العيب النهارده، خلاص انا هروح لبكره، لانه مثلا في مركز بدري مثلا، هروح لبكره. طيب ما جاتليش عربيه، طب الاسبوع الجاي، طب حصل ظروف مثلا، طالما ان ما علم الرضا لي ان ارجع ولو تراخى الايه؟ ولو تراخى الزمان. وان اختلف عند من يحصل، عندما حدث العيب، فقول مشتر مع يمين، فبيقول له الباقي يقول اه لا ده العيب ده ما كانش عندي، ده العيب ده طرق عندك انت، وانت الان عايز ترجع علي، اختلفنا بقى العيب حصل عندي ولا عندك، العيب في السياره ديت، العيب في البيت ده هو حصل عندي ولا عندك. فالقول قول المشتري مع اليمين، يعني يقول والله هذا العيب عندك انت مش عندنا، وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. يعني لو دلت قرينه ان العيب لا ده حصل عندك، لان دي جديده، شوف الرش ليه جديد، ده مش قديم، لو كان ده قديم كان عمل برومة كان عمل مش عارف ايه، يجي اهل بقى الخبرة يحددوا في هذا الباب. طيب نقف عند الخيار الثالث هو خيار في البيع بتخبير الثمن. نعم بايه؟ لا خلاص، لو انه الاخر هذا علم يرجع بالعيب على مين؟ بالقرش على مين؟ على الثاني اللي بعده، والثاني يرجع الى الاول. طيب نكتفي بهذا القدر.